الكبيرة الثانية والسبعون التكذيب بقضاء الله وقدره. والتكذيب هو المبالغة في نفي القضاء والقدر وعدم الإيمان بهما. وقال الهيثم في الزواجر في معنى التكذيب بالقدر أي بأن الله، يعني ما هو التكذيب بالقدر؟ أي بأن الله لم يقدر على عبده الخير والشر، أي بأن الله لم يقدر على عبده الخير والشر كما زعمه المعتزلة لعنهم الله. قال فإنهم يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه من دون الله، فهذا معنى التكذيب بالقدر، أي يقولون أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر على العباد، أو أن الله لم يقدر الخير والشر وأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. والقدر في اللغة بمعنى التقدير، قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى فقدرنا فنعم القادرون. فالقدر في اللغة بمعنى التقدير، والقضاء في اللغة بمعنى الحكم. والقضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، يعني إذا اجتمع تقول قضاء الله وقدره، معناه لكل واحد منهما تعريف. والقضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن افترقا على حد قول العلماء. فإذا اجتمعا يكون تعريفهما واحد، وإن افترقا كانوا لكل واحد منهما تعريف. فيكون التعريف إذا افترقا يكون تعريف ماذا؟ القدر، هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. ويكون القضاء هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه، هو ما قضى الله ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو عدم أو تغيير. وعلى هذا يكون التقدير سابقا، أي التقدير وما قدره الله في الأزل. وهذا قاله العلامة العثيمين في شرح الواسطية رحمه الله. والأدلة قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. الأدلة على أن التكذيب بالقضاء والقدر من العظائم والكبائر العظيمة قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، فمن نفى القدر فقد رد القرآن. وهذه الآية نزلت في مشركين، جاء مشركون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركون قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، رواه مسلم. فسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش جاءوا يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. وقيل غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح الذي ثبت به الدليل. قيل أنها نزلت في نصارى أو المجوس، جاءوا يخاصمون رسول الله في القدر فقال أنتم خصماء الله يوم القيامة، لكن هذا أصح. ومن الأدلة قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، ومنها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، النشاط والكسل. ومن الأدلة أيضا ما جاء عند أحمد وأبي داود وفي صحيح المسند لشيخنا رحمه الله عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت وقع في نفسي، فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. انظر إلى الرجوع إلى العلماء، وقع في نفسي شيء فحدثني لعل الله يذهبه. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. أعطاه درس عقائدي صحيح. ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. والشاهد من هذا قوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يريد كلام أهل العلم في هؤلاء الذين ظهروا. وسيذكر من شأنهم أنهم كانوا يبحثون عن العلم ويأخذونه هؤلاء القدرية. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني يقولون: الله ما يعلم فعلك إلا وقد فعلته، ما يعلم الله ماذا تفعل وماذا سيكون من أفعالك. قال: فإذا، يعني ابن عمر، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه أن تؤمن بالقدر خير وشر، أخبرنا عن الإيمان فأخبره، واستدل بالحديث على إثبات القدر. وهذه الفرقة الذين ينفون علم الله السابق الأزلي، هذه الفرقة قد انقرضت. ومن الأدلة أيضا ما جاء، وهذا الحديث رواه مسلم، حديث ابن عمر رواه مسلم، وقد قال شيخ الإسلام أن بدعة القدر لم تظهر في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما ظهرت في أواخر قرن الصحابة، فتصدى لها مثل عبد الله بن عمر وابن عباس وهؤلاء. ومن الأدلة ما جاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، معناه أنهم كفار. وهذا الحديث رواه ابن بطة في الإبانة بسند صحيح. وجاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. قال الشيخ الألباني: حديث حسن، رجال ثقات، غير أن أبا الزبير مدرس وقد عنعنه، ثم ذكر حديث ابن عمر وخرج الحديث. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، قال الخطابي في معالم السنن: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، يعني مذهبهم يشبه مذهب المجوس، في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، يعني المجوس يقولون في الكون خالقين اثنين، إله يخلق النور وإله يخلق الظلمة، والقدر يقال الخير من الله والشر ليس من الله. قال: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غير الله إلى غيره، والله سبحانه خالق الخير والشر، لا يكون خالق الخير والشر، ولا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. كيف كانوا مجوس هذه الأمة؟ لأنهم يثبتون أن الله خلق الخير وقدره، يضيفونه إلى الله، ولا يخلق الشر، قل الله لا يخلق الشر، كيف يخلق الشر ويعذب عليه؟ وقال ابن الأثير في جامع الوصول: القدرية في إجماع أهل السنة والجماعة هم الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان، وإن الله لا يريد أفعال العصاة، وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله. قالوا: العبد هو الذي يخلق أفعاله، أنت الآن تخلق أفعالك عندهم، تفعل معصية أو شيء أنت الذي فعلته وأنت الذي خلقته، والله عز وجل لا يعلم به إلا بعد حدوثه. هذه عقيدة باطلة نعوذ بالله، ينفون علم الله. ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه، وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الأدلة حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يعني الأمر مفروغ منه. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود وغيره، وله شواهد يصحح بها، وقد صححه العلامة الألباني وشيخنا العلامة الوادعي في الجامع الصحيح في القدر. شيخنا رحمه الله له كتاب مجلد، الجامع الصحيح في القدر، كتاب النفيس. وقد ذكر هذه المسألة الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فقد بوب رحمه الله في كتاب التوحيد فقال على هذه الأحاديث المتقدمة، فقال: باب ما جاء في منكر القدر. إذن كيف أدخل هذا الباب في التوحيد؟ باب ما جاء في منكر القدر. قال علام الفوزان في كتابه الملخص على كتاب التوحيد: ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر والإيمان به، ذكر المصنف ما جاء في الوعيد في إنكاره تنبيها على وجوب الإيمان به، لأن إنكار القدر يذهب الإيمان. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال: فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القدير، وما أظهر من علمه بخطابه وكتاب مقاديره وكتابه مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه والجزيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. انتهى. وقال ابن القيم في طريق الهجرتين بعد أن ذكر آثارا كثيرة في الإيمان بالقدر قال: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، تبين، وهنا يسمع، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله، في كل كتاب أنزل الله الإيمان بالقدر. وهذا الأمر حدث، أي البدعة، بدعة تكذيب القدر أو تكذيب بالقدر، نفي القدر، وهذا الأمر حدث بعد زمن الخلفاء الراشدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان: ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثل بن الأسقع، وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل منه بالحجاز، فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية انتهى. فهذه الأدلة كلها وهذه النقولات عن السلف الصالح تدل على أن من كبائر الذنوب المخرجة من الملة إنكار القضاء والقدر، فمن أنكر القدر فقد لبس لباس الشرك وترك التوحيد. قال ابن القيم: بل لم يعرف ربه، لم يعرف الإسلام. وتجد أمم كثيرة على هذا المذهب البطال. المعتزلة لعنهم الله ينكرون القدر. ومن الناس من يقول الإنسان مجبور، يعني القدرية جبرية وقدرية نفاة. بعضهم يقول الإنسان مجبور يفعل المعصية وهو مجبور، يصلي وهو مجبور، يعني لا دخل له في أفعاله ولا تصرف له، وهذا هوس وضلال بعيد. والله قد أثبت إرادة الإنسان ومشيئة له، وما تشاءون إلا إن شاء الله. وهؤلاء الأخرى ومنهم من ينفي قدرية نفاة، أن الله لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه، وأن العبد هو من يخلق فعله. فنسأل الله العافية. والآن هذا موجود في الرافضة، قل لك كيف الله عز وجل يقدر عليك الشر ثم يعذبك؟ كيف الله يقدر عليك الزنا ثم يعذبك؟ لكن إيش يقدر عليك؟ هذا من الهوى من الشيطان، ولا ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه هذه الأبواب. الخوض في القدر أمره عظيم، كان السلف يتقون هذه المسائل. وقد جاء في حديث أبي هريرة: لا يزال الشيطان يقول لك: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق، يعني البحر الله، من خلق السماء الله، من خلق العرش الله، يقول لك من خلق الله. قال: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. استعذ بالله من الشيطان، إذا جاءتك وساوس في هذه الأمور استعذ بالله من الشيطان، تذهب بعيدا، وربما اختل دينك وإيمانك وبقيت متشككا.